الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه بما هو أهله، ونصلي ونسلم على نبيه وخيرته من خلقه، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين ورسول رب العالمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله. إن هذا الدين الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى بالانتساب إليه وجعله دينه الخالد الباقي إلى أن يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، هذا الدين دين حياة كاملة، وليس مجرد حقائق نظرية يحفظها بعض الناس ويرددونها ثم لا يكون لها بعد ذلك في حياتهم وفي أعمالهم وفي سائر تصرفاتهم أي نصيب. إنه حياة كاملة أيها الإخوة، قطباها الإيمان والعمل الصالح. ولهذا نجد الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كثيرا ما يؤكد على هذه الحقيقة، ويذكر الإيمان مقترنا بالعمل الصالح. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ولذلك فإن هذا الدين أيها الإخوة كالشجرة التي لا يستفاد منها إلا بثمرتها، وثمرتها إنما تكون بالتطبيق الذي يسعد به الإنسان في نفسه ويسعد به الناس جميعا على ظهر هذه الحياة. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، وهم الجيل الذي تربى في مدرسة النبوة وصحب محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وشاهد الوحي والتنزيل، كانوا يهتمون بالعمل كاهتمامهم بالتطبيق، وكانوا لا يستكثرون من العلم إلا بالمقدار الذي يؤدي بهم إلى التطبيق. لأن العلم إذا لم يطبقه الإنسان ولم يتحقق به كان هذا العلم وبالا عليه والعياذ بالله. ولهذا نجد الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يحذرنا من أن نقول ولا نعمل. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذا يدلنا على أن سمة المؤمن الصالح الذي يحبه الله سبحانه وتعالى هو الذي يوافق فعله قوله، أما الذي يقول ولا يفعل فهذا لا خير له في قوله هذا وقوله حجة عليه. وما هذا التذكير أيها الإخوة وهذا التوجيه من الباري تبارك وتعالى الذي يؤكد فيه على أهمية التطبيق، إلا لأن النفوس البشرية دائما تحب الانفلات ولا تحب الالتزام بشيء، هذا طبعها. والذي يرتقي بها في درج الكمال ويرتفع بها إلى الغاية التي يحبها الله سبحانه وتعالى إنما هو الإلزام والتعويض والترويض. أما لو ترك الإنسان نفسه هكذا فإنه سيضل باتباع هواه وبمطاوعة نفسه. ولهذا فإننا مطالبون أيها الإخوة دائما بأن نتذكر أن الإنسان لا يحسن خلقه ولا ترتفع درجته إلا إذا راض نفسه على الخير وأدبها بالحق الذي علمناه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنفوس مطبوعة دائما على حب الهوى وحب الشهوة وحب السيطرة وحب التملك، ولا تبالي بما يصاحب ذلك من ظلم للآخرين وعدوان عليهم، وإنما تجتنب ذلك بالترويض وبتذكر مخافة الله سبحانه وتعالى والقدوم عليه. ومهمة الشرع أيها الإخوة ليست في اجتثاث هذه الغرائز التي جبلت عليها النفوس، فإن كل نفس تحب البقاء، وكل نفس تحب التملك، وكل نفس تحب الظهور، وكل نفس تحب السيطرة. ولكن الشريعة جاءت فهذبت هذه الغرائز وارتقت بها إلى مدارج الكمال كما قلنا. ولولا ذلك، لولا أن الارتقاء لا يحصل إلا بالترويض، لما أمكن لإنسان أن يحصل على فضيلة في هذه الأرض، ولما تمايز الناس لكان الناس كلهم سواء. لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدار دار الاختبار ودار الامتلاء لتتبين بذلك درجات الناس. ثم بعد ذلك يكون تسابقهم في ارتقاء هذه الدرجات وفي اكتساب هذه المحامد. يقول الشاعر أبو تمام: فلم أجد الأخلاق إلا تخلقا، ولم أجد الأفضال إلا تفضلا. وهذا يؤكد ما يقوله كثير من العلماء من أن الخلق بالتخلق، والعلم كما يقولون بالتعلم، والحلم بالتحلم. هذه الأخلاق الفاضلة إنما تكتسب، لا يولد الإنسان على ظهر هذه الحياة وهو مزود بها، بل يولد الإنسان وفيه الغرائز التي تدفعه وتؤزه إلى الانفلات. والذي يكبح جماح ذلك إنما هو الأخلاق الفاضلة والتدرب عليها. وموضوع حديثنا في هذه الليلة أيها الإخوة عن جانب من جوانب الكمال والرفعة والسمو في هذا الدين، وكل ما في هذا الدين فهو رفيع وتام وكامل. ولكن لا نستطيع أن نتحدث عن كل هذه الجوانب في جلسة كهذه. حديثنا عن الإنصاف، والإنصاف يعني العدل، أو هو نوع من العدل، ولكنه عدل مع الخصوم، عدل مع الخصوم. وهذا من أدل الأدلة على أن هذا الدين من عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لو كان من عند البشر لساوقت شرائعه غرائز نفوسهم، ولأصبح يملي عليهم ما تدفعهم إليه غرائزهم. ولكن الله سبحانه وتعالى الذي خلقهم ويعلم ما يصلحهم بيّن لهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الطريق الذي ينجون به. وهذا الجانب أيها الإخوة حرصت عليه الشريعة كثيرا، وما ذاك إلا لأن الإنسان في جانب الخصومة يفقد كثيرا من الموازين، ويهتم أكثر شيء بالإيقاع بخصمه، ويهتم بالانتصار لنفسه، ويهتم بكسب الجولة كما يقولون، ويحصل مع ذلك تعجل، ويحصل مع ذلك كذب، ويحصل مع ذلك تجاوز. وكل هذا مما يبغضه الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه لعباده المؤمنين. ولهذا كان المحك الحقيقي لصحة الإيمان الالتزام بهدي الشرع في هذا الجانب. فإن الإنسان إذا التزم بجانب العدل والإنصاف مع خصمه إنما يفعل ذلك اتباعا للشرع وابتغاء للأجر من الله سبحانه وتعالى، وإلا فلو ترك لنفسه لاسترسل مع هواه، ولاستوى حينئذ المنافق والمسلم، ولاستوى العالم والجاهل، ولاستوى الصالح والفاسق. ولكن الله سبحانه وتعالى ميز بين هذه الفئات بحسب التزامها بشرع الله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم كما بين لنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أن من خلال المنافق أنه إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فالفجور في الخصومة والتجاوز والاعتداء فيها وغمط الناس إنما هو من صفات المنافقين، وقد يتلبس به بعض المؤمنين، وهذا لا يجعلهم من المنافقين، لكن يجعل فيهم شيئا من صفات المنافقين. وهذا كاف لتذكيرهم وعظتهم بأنهم قد ارتكبوا شططا، وأن عليهم أن يسارعوا إلى الابتعاد عنه. فلهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نسلك سبيلا يميزنا عن المنافقين. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. والذي يجعل العباد يسلكون هذه المسالك الردية إنما هو الشيطان الذي يوسوس لهم ويزين لهم هذه الفعال حتى يبعدهم عن رضوان الله سبحانه وتعالى. ولكن شأن المؤمن الصالح المهتدي المتقي مراجعة دينه، فإذا غلب عليه الهوى وإذا غلب عليه الشيطان سارع إلى الخروج وسارع إلى مراجعة دينه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذه هي سمة عباد الله الصالحين. وليست سمة عباد الله الصالحين أنهم لا يخطئون ولا يفرطون ولا ينسون، بل كل البشر كذلك يفرطون وينسون ويخطئون، ولكن الذي يميز العباد الصالحين سرعة الأوبة وسرعة الرجعة وسرعة التخلص من هذا الذنب الذي وقعوا فيه. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالعدل والإنصاف مع من يخالفنا حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا. وهذا دليل على أن هذا الدين لم ينزل لفئة معينة، وإنما نزل لصلاح البشرية كلها. يقول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ويقول جل ذكره: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول أيضا: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى. هؤلاء الذين صدوا المسلمين عن المسجد الحرام إنما هم الكفار، ولكن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل معهم حتى مع تذكر أنهم صدونا وأنهم آذونا، لكن لا بد من أن نعدل. ومن هذه الأدلة أيها الإخوة نلحظ أن الشريعة المطهرة تؤكد دائما على التزام هذا الأمر العدل والإنصاف، وتبين شؤم المخالفة، كما أنها تلفت النظر إلى النوازع البشرية التي ربما أدت إلى ذلك: نوازع العداوة، نوازع حب السيطرة، نوازع حب القرابة. الإنسان في بعض الأحيان قد تدفعه محبة قريبه ومصلحة من يحبه إلى أن يجور على غيره، ولهذا تذكرنا الشريعة بهذا، تذكرنا الشريعة بهذا حتى لا نجور وحتى نلتزم جانب العدل. ولهذا يقول أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يبينهم: قال الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. هذه المنزلة الرفيعة التي تكون في يوم القيامة وعلى رؤوس الأشهاد، يوم أن يود كثير من الناس أن تواريهم الأرض، ويوم أن يود كثير من الناس أنهم لم يولدوا، ويود بعضهم أنهم كانوا ترابا. هؤلاء في منزلة الشرف والرفعة. وهذا المدح وهذا الثناء من الباري جل ذكره لهذه الفئة إنما هو لإثارة الاهتمام للاقتداء بها، ولأن يفعل الإنسان المسلم الفعل الذي أوجب لها هذه المنزلة الرفيعة، وهو القيام بالقسط. ومما علمناه رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه المأثور قوله فيما رواه النسائي من حديث عمار رضي الله عنه: اللهم إني أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، أسألك كلمة الحق والعدل في الغضب والرضا. لأن الإنسان إذا غضب ربما قاده هذا الغضب إلى مجاوزة الحد، وإذا لنسيان بعض الحقوق وإلى غلط الناس، فلذلك لا بد أن يتذكر الإنسان كل هذه الأمور وأن يلجأ إلى ربه، لا عساه أن يهديه سواء السبيل. ثم بعد ذلك ننتقل أيها الإخوة إلى بيان أهم الأسباب التي تؤدي بالناس إلى عدم العدل وعدم الإنصاف مع غيرهم. أول هذه الأسباب أيها الإخوة المنافسة، المنافسة التي تجري بين الأقران وبين غير الأقران. هذه المنافسة قد يكون لها جانب محمود، وهو ما دعت إليه الشريعة بأن يسابق الإنسان إلى الخير، إذا رأى غيره يفعل الخير سابق إليه، وهذا ما ندبنا إليه الحق تبارك وتعالى في آيات عديدة من كتابه الكريم، منها قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله سابقوا إلى مغفرة من ربكم. هذه المسارعة والمسابقة والمنافسة في الخير أمر مطلوب، أن ترى المسلم المهتدي القائم بحق الله يكثر من أعمال الخير فتفعل مثل فعله، تقتدي به وتحرص على أن يكتب لك من العمل الصالح مثل ما يكتب له، هذا الأمر لا ضير فيه. لكن الممنوع هو المنافسة التي تؤدي إلى العداوة، والمنافسة التي ينسى فيها الإنسان حقوق غيره من إخوانه، فيرى أنه هو الأحق وأنه هو المقدم، وأنه لا يجوز أن يسير أحد معه ولا أن يزاحمه في هذا المورد أحد. هذه هي الأمور الممنوعة في المنافسة. ولذلك عندما نقول إن المنافسة سبب من أسباب قلة الإنصاف وعدم العدل، إنما نعني بها هذا المعنى، المعنى الذي يؤدي بالإنسان إلى ارتكاب الشطر وإلى غمط الناس حقوقه. وأما المسابقة في الخير بأن ترى الناس يفعلون الخير فتتمنى وتسعى لأن تكون كذلك، فهذا لا غبار عليه، وقد كان الصحابة يتسابقون في البذل والإعطاء والإنفاق في سبيل الله. عمر رضي الله عنه كان يرى أبا بكر رضي الله عنه ينفق من ماله، وما كان يحب عمر رضي الله عنه أن يكون في موطن من مواطن البر إلا ويجد أبا بكر رضي الله عنه قد سبقه إلى هذا الموطن. وفي مرة من المرات قال عمر في نفسه إنه سيتصدق أكثر من ماله بأكثر مما يتصدق منه أبو بكر، فجاء بنصف ماله يحمله بين يديه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف دعا فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه إلى البذل والإنفاق، فوجد أبا بكر رضي الله عنه قد جاء بماله كله، قد جاء بماله كله. هذا لا حرج على الإنسان منه، بل يجب أن يحرص الإنسان المسلم أن يكون له النصيب الأوفر من هذا الباب، لكن عليه أن يبتعد عن المنافسة المذمومة وعن غمط الناس وعن احتقارهم وعن ظلمهم وعن عدم إتاحة الفرصة لهم. فلو رأيت عالما يقبل الناس على دروسه، أو داعية يتأثر الناس بمواعظه، أو صاحب خير يهتدي به الناس، فلا حرج عليك أن تسعى لأن تفعل كما يفعل، لكن إياك أن تدفعك هذه المسابقة والمزاحمة إلى تجريحه أمام الناس بغية صرف الناس عنه، أو إلى تنفير الناس عنه، أو إلى تشويه سمعته، فإن هذا من المنافسة المذمومة والعياذ بالله. أيضا من أسباب عدم الإنصاف العداوة، العداوة، وهذه الأمور تعرض، هذه المسألة تعرض لكل الناس، كل إنسان لا يبعد أن يوجد من يعاديه، وكما يقول الإمام ابن الوردي رحمه الله: ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس جبل. الشيطان ما مات وأعوانه حاضرون، يزين للنفوس ويوسوس لأصحاب الأهواء والشهوات، ولكن هذه العداوة وإن كانت غريزة في النفوس البشرية، إلا أن الإنسان المسلم يجب أن يتقيها وأن يتحاشاها حتى لا يظلم غيره. وكثيرا ما تدفع هذه العداوات إلى غمط الناس وإلى ظلمهم وإلى تصويرهم بأبشع الصور ووصفهم ونعتهم بأبشع النعوت والأوصاف، حتى لا يكاد يجد السامع فيهم إلا كل شر وكل نقيصة، وقد يكونون في واقع حالهم غير ذلك، فيهم من الخير وفيهم من الهدى وفيهم من التقى وفيهم من أسباب القدوة الشيء الكثير، ولكن العداوة والبغضاء والعياذ بالله دفعت بهذا الإنسان إلى أن يطمس فيهم كل فضيلة. ومن أسباب عدم الإنصاف أيضا الحسد، وهو لا ينفك عن الأمرين المتقدمين. والحسد هذا أيها الإخوة من أشنع المعاصي والعياذ بالله، وكما يقولون كما يقول العلماء فإن الحاسد عدو نعمة الله. والحسد أيضا أول معصية عصي الله بها في السماء وأول معصية عصي الله بها في الأرض. أما في السماء فإن معصية إبليس عليه لعنة الله التي أوجبت له الطرد والإبعاد من رحمة الله والشقاء والخلود في النار إنما هي حسده لآدم عليه السلام عندما خلقه الله وأسجد له ملائكته وأمر إبليس بالسجود له، حسده وامتنع من السجود. وعصي الله بهذا في الأرض أي بالحسد في قصة ابني آدم، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، فقتله حسدا له. هذا الحسد أيها الإخوة نار يشعلها الشيطان ويؤذها الهوى والشهوة في نفس صاحبها والعياذ بالله، فتتمنى زوال النعمة عن المحسود، وكل ذي نعمة محسود، وبقدر النعمة يكون الحسد، بقدر النعمة يكون الحسد. فهذا الحاسد لا يستريح حتى تذهب هذه النعمة أو حتى يتضرر من أنعم عليه بهذه النعمة. ولو تذكر هذا البغيض والعياذ بالله أن هذه النعمة التي حلت بعبد من عباد الله إنما هي من فضل الله سبحانه وتعالى، وأن الله يحكم لا معقب لحكمه، وأن الله سبحانه وتعالى هو القائل في كتابه الكريم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، هذا كله من فضل الله. فعلى ما يحسد، على ما يحسد. الحسد بهذه المثابة يبعث على نسيان الفضائل، ويبعث على غمط الناس حقوقهم، ويبعث على تصويرهم بالصورة التي تنفر الناس منهم. والسبب الرابع أيها الإخوة من أسباب عدم الإنصاف المناهج المعوجة والعياذ بالله، والتي تدفع بأصحابها إلى ارتكاب الشطط، والتي ترى أن الحق فيما هم عليه وأن من لم يوافقهم إنما هو على ضلال. هذه المناهج المعوجة كثيرا ما قادت أصحابها إلى الهلكة، فإن الحق ليس معينا في أشخاص بأعيانهم، ولكن الحق منهج في عموم الأمة. وأصحاب الحق وأهل السنة وسلف وأتباع منهج السلف والطائفة المنصورة ليسوا أشخاصا محددين، وإنما هم أتباع منهج، كل من اتبع هذا المنهج كان من أهله. فلذلك كانت المناهج المعوجة عدوة لهذا المنهج. أصحاب المنهج الأصيل الذي يحبه الله ويرضاه لا يرون الحق في قول طائفة بعينها ولا في قول شخص بعينه، ولذلك أن وجدوا الحق اتبعوه. وأما أولئك فيرون الحق في قولهم هم، فمن وافقهم فيما قالوه فهو صاحب الحق، ومن خالفهم فهو صاحب الضلالة. ولذلك يسعون ما وسعهم السعي، ويحتالون ما وسعتهم الحيلة إلى طمس معالم الفضل والخير والهدى عند غيرهم، وهذا والعياذ بالله من الشقاء، وهذا من إضلال الشيطان لبعض الناس هدانا الله وإياهم. ومهما حرص الناس على اتباع الحق فإنهم لا ينفكون عن خطأ، الخطأ من طبائع البشر. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. بعض أصحاب المناهج المعوجة يبتغون الكمال في عالم البشر ولا يريدون لأحد أن يخطئ خطأ، فإذا ما أخطأ خطأ واحدا شنعوا عليه وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها. ومن أجل الصور التي تتبين بها المناهج المعوجة منهج الخوارج، تلك الفئة التي أتعبت نفسها وأتعبت الناس لأنها تريد أن يكون الناس على منهج سواء، ألا يخطئوا ألا يذنبوا، وجعلوا صاحب الكبيرة كافرا مخلدا في النار، وضربوا بذلك النصوص الصريحة الصحيحة، وخالفوا هدي الشريعة، وكذبوا ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول كل بني آدم خطاء. هذه المناهج المعوجة قد تدفع كما قلنا في كثير من الأحيان إلى عدم الإنصاف، وإلى ظلم المخالفين، وإلى طمس معالم الحق والخير والهدى عندهم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين في الرد على أمثال هؤلاء الذين يريدون أن يكون البشر معصومين لا يخطئون، يقول رحمه الله: وكيف يعصم من الخطأ من كان ظلوما جهولا؟ وهذا إشارة منه إلى قول الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول: كيف يعصم من الخطأ من كان ظلوما جهولا؟ ولكن من عدت غلطاته أقرب ممن عدت إصاباته. من عدت غلطاته أقرب يعني إلى الخير وإلى الحق ممن عدت إصاباته، يعني أن من كانت أخطاؤه قليلة بحيث يمكن عدها أفضل وأقرب إلى الحق ممن كانت أخطاؤه لا تعد وحسناته تعد على أصابع اليد. ولهذا يقول الشاعر: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. ويقول الآخر: من ذا الذي ما ساء قط، من ذا الذي له الحسنى فقط، أم من له الحسنى فقط؟ هذا لا يوجد إلا في من عصمه الله وهم أنبياؤه ورسله، وأما من عداهم من الخلق فهم يخطئون ويصيبون ويقتربون ويبتعدون ويتذكرون وينسون. ولهذا أيها الإخوة، فإن نشدان الكمال في عالم البشر في غير الأنبياء أمر متعدد، والعبرة بالأعم الأغلب من أحوال الناس، فالذي تغلب حسناته سيئاته، والذي يغلب صوابه خطأه، هذا هو الإنسان الخير، هذا هو الإنسان المقترب من المنهج السوي. أما الذي يكون بعكس ذلك والعياذ بالله، فتكثر سيئاته في مقابلة حسناته، وتكثر أخطاؤه في مقابلة حسناته، فهذا والعياذ بالله من الهالكين إن لم يتدارك نفسه. وقد يوجد كثير من البشر أيها الإخوة لا يأبهون بموازين الشرع، ولا يقومون مقام القسط، وهذا مخالف لما أمر الله سبحانه وتعالى به. وقد يكون بينهم بعض من ينتسب إلى العلم والدعوة، وهذا مكمن الخطر والعياذ بالله ومبعث الداء، فإن أهل العلم والدعوة هم دواء المجتمع، هم الذين يسعون في شفاء أمراض المجتمع، فإذا أصابهم الداء فإلى من يفزع الناس؟ وإن هذا التهارش الذي نلحظه أيها الإخوة بين كثير ممن ينتسب إلى الدعوة، وبين كثير ممن يظن به الاقتداء والاهتداء به، ما هذا التهارش؟ ما هو إلا سبيل من سبل الشيطان يصد عن الهدى، ويصرف الناس عن طلب الحق، ويلبس عليهم دينهم، ويضللهم عن الطريق الحق. هذا التهارش يعمي ويصم، وليس كل الناس أهل لأن يفتشوا في هذه الأمور ويتعرفوا صاحب الحق من غيره، وإن ضلوا بسبب هذا التهارش فإن إثمهم على من يضلهم، إثمهم على هؤلاء الذين يثيرون الفتن ويزرعون البغضاء، وكأنهم موكلوا من الله سبحانه وتعالى بعد الخطايا وبتكثير سواد المجرمين وتعريف الناس بالهالكين. لا شك أن هناك طوائف من البشر ممن يعيشون في المجتمع بحاجة إلى من يحذر الناس منهم وأن يبين لهم أخطاءهم، ولكن ذلك إنما يكون بالمنهج الشرعي الذي يبين فيه الإنسان الحق والباطل. يبين الحق ليقتدى به، ويبين الباطل ليحذر منه. وكلكم تعرفون أن إبليس عليه لعنة الله هو مثال الشر الأجلى والأوضح، ومع ذلك فعندما جاء في ليلة من الليالي إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو هريرة وعلمه فضل آية الكرسي، بين له أنه إذا قرأها لا يقربه شيطان. وجاء أبو هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بما قاله له، قال ذاك شيطان، صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. وهذا دليل على اتباع الحق، أن الحق أحق أن يتبع، وأن الحق يقبل ممن جاء به حتى ولو كان ضالا، حتى ولو كان شيطانا. وإذا تأملنا في كتاب الله الكريم فإننا نجد أيضا أمثلة عديدة تؤكد هذا المنهج، وتبين أن المنهج الحق والمنهج السوي الإنصاف الذي يبين فيه الإنسان الحق لأهله ويذكر فيه الفضل لأصحاب الفضل ثم يعالج الخطأ. ولا أظن أنه يخفى عليكم أيها الإخوة حال اليهود مع أنبيائهم، حال اليهود في مجتمعاتهم، حال اليهود التي وصفها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فقد ضلوا وأضلوا وأفسدوا وخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى، بل تطاولوا إلى أن قتلوا بعض أنبيائه، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى أنصفهم في كتابه الكريم، أنصفهم في كتابه الكريم. فقال جل ذكره: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. فبين أن منهم فئة تقوم بالحق وتفي بالوعد وتحرص على أداء الأمانة، مع أنه جرمهم في الجملة ولعنهم وبين فضائحهم وعدد مثالبهم، إلا أنه أنصفهم في هذه. وهذا يدلنا على أن هذا المنهج هو الأصل الذي لا محيد عنه. والرسول عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه يحرص على تربيتهم وتوجيههم إلى المنهج الحق، فإذا ما بدرت منهم بادرة تخالف هذا المنهج ردهم إلى الحق والصواب. وقد كان مع أصحابه وكان هناك رجل منهم يشرب الخمر بعد نزول آية التحريم، فكان يؤتى به في كل مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيجلده، فضجر منه رجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ممن يحبون الهدى والتقى ويريدون أن يكون الناس جميعا على ما يحبه الله ويرضاه، ضجر منه فلعنه وقال: لعنه الله، ما أكثر ما يجاء به إلى رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله، لا تلعنه، لأن اللعنة طرد وإبعاد من رحمة الله، ولأنك بهذه الصورة تجعله في أعين الناس من الهالكين، وتجعله في أعين الناس من الضالين، وتنسى فضائله. فإنه يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله. هذا لا يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتسامح معه لمحبته الله ورسوله، بل يبين هذه الفضيلة فيه، ولكنه يقيم حد الله سبحانه وتعالى عليه ولا يتسامح معه ولا يجامله. نعم. وأيضا أيها الإخوة، الناس دائما بحاجة إلى من يذكرهم بالحق، وبحاجة إلى من يوضح لهم إذا ضلوا أو حادوا عن المنهج السوي. فإذا استمرأ الناس عدم الإنصاف، وإذا استمرأ الناس الظلم، وإذا استمرأ الناس الوقيعة في بعضهم، فاتت هذه المعاني التي يحبها الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول بأن كل إنسان عليه كفل من نفسه في أن يلتزم هذا المنهج الحق الذي يحبه الله سبحانه ويرضاه، وعليه أن يذكر إخوانه، وإذا وقع في ظرف من الظروف يدعوه فيه الشيطان وتدعوه فيه نفسه الأمارة بالسوء إلى عدم الإنصاف، كان عليه أن يتذكر أمر الله سبحانه وتعالى وأن يتذكر منهج الشرع. فإن كثيرين ممن نختلف معهم فيهم فضائل عديدة ولديهم علوم كثيرة، وكثيرون ممن يخالفون هذا المنهج ويغمطون الناس، أيضا لديهم من هذه الفضائل الشيء الكثير، فلا نغمطهم مع أنهم حادوا عن المنهج السوي، فإن لا نغمطهم، فقد يكون فيهم من الهدي الظاهر ومن اتباع الشرع ومن الحرص على الهدى والخير الشيء الكثير، ولكن التبعة في حقهم أعظم. الذي يعلم ليس كالذي لا يعلم، فالتبعة في حقه أعظم، ما دام أنه يعرف حدود الشرع لا بد له من المسارعة إلى تطبيقها. ونقول لهؤلاء وأولئك إنهم بحاجة إلى أن يتداركوا أنفسهم قبل فوات الأوان حتى لا يكونوا من المفلسين. فإن العمل الصالح سبيل إلى النجاة بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو مهما كثر لا يوجب على الله سبحانه وتعالى شيئا، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصة الرجل العابد من بني إسرائيل الذي أقام حياته كلها على طاعة الله، لم يعص الله مرة، يجاء به يوم القيامة فيقول الله سبحانه وتعالى له: ادخل الجنة برحمتي. فيقول: يا رب لا، بل بعملي. فيوزن عمله كله، وهو الرجل الذي لم يعص الله في عمره، يوزن عمله بنعمة واحدة أنعم الله بها عليه، وهي نعمة البصر، فترجح نعمة البصر بكل عمله، فما بالك ببقية النعم. هذا الإنسان المهتدي المقيم على طاعة الله، فما بالك بحال كثير من الناس الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. لا يجب أن يركنوا إلى أعمالهم، ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن جعل العمل سبيلا إلى مرضاته مهما قل، ولكن هذا العمل لا يكون كذلك، أي لا يكون سببا موصلا إلى مرضات الله إلا إذا حفظ من الموانع التي تحول بينه وبين رضوان الله، تحول بين صاحبه وبين حبوط العمل، أو بين نقصان الأجر. هذه المحبطات محبطات العمل، منها عدم الإنصاف، ومنها الظلم، ومنها البغي، ومنها العدوان. وكثيرون من الناس يركنون إلى أعمالهم الصالحة، وقد يكون لهم رصيد كثير منها، من الصيام والصدقة والبر، وتجد عليهم آثار التقى والهدى، ولكن يفرطون في الجوانب الأخرى التي تحمي هذه الأعمال. هؤلاء هم المفلسون الذين وصفهم لنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. في مرة من المرات كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، فسألهم: أتدرون من المفلس؟ والناس دائما يسارعون إلى ما يعهدون ويتحدثون بما يألفون، فقالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بعمل كثير من صلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناته فتعطى لهم، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم ألقي به في النار. لا ينبغي أن نركن إلى أننا نعمل الصالحات، نستبشر بالعمل الصالح. وشأن المسلم أنه تسره حسنته وتسوءه سيئته، لكن لا ينبغي أن نعتقد أننا بذلك نأخذ عهدا بدخول الجنة، وأننا نستحق أن ندخل في الجنة من نشاء ونخرج من الجنة من نشاء. لا، هذا إنما هو لله، ولا يتألى أحد على الله، لا يتألى أحد على الله، وليس لنا إلا الظاهر، وأما السرائر فيتولاها الله سبحانه وتعالى. والأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. فكثيرون من الناس عليهم ظاهر الصلاح والتقى والهدى، ولكنهم يفرطون في هذه الأمور. وأغلب ما في هذه الأمور، أي ما يوقع في هذه المزالق، مزالق عدم الإنصاف، اللسان. واللسان أيها الإخوة هو ملاك عمل الإنسان، إما أن يقود الإنسان إلى الخير وإما أن يقوده إلى الشر والعياذ بالله، بأن يحبط جميع عمله. وفي كتب السنة حديث صحيح رواه الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه، وفيه من أبواب العلم والفقه الشيء الكثير. وجاء فيه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. رجل حريص على آخرته، حريص على ما يقربه من الله سبحانه وتعالى، فأعجب النبي عليه الصلاة والسلام بمسألته وقال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم بعد ذلك بين له النبي عليه الصلاة والسلام أبوابا أخرى من أبواب الخير كثيرة. وبعد ذلك بين له الأمر الذي يضبط كل هذه حتى لو فعلها، قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه بأبي هو وأمي وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. فاستعجب الصحابي رضي الله عنه، قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. الإنسان يتكلم في حال الغضب والرضا، ويكون مرة جادا ومرة هادئا، أي يؤاخذ بكل ذلك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن له البيان الواضح الجلي الذي يجب أن يتذكره كل إنسان مسلم وأن يزن حياته به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فتجد الإنسان يغمط غيره ويجرحه وينفر الناس عنه وهو يعلم أن فيه من الفضائل الشيء الكثير، وهذا من عدم الإنصاف. مر معنا فيما تقدم من الآيات أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإنصاف حتى مع غير المسلمين، فكيف به مع المسلمين؟ فكل إنسان أيها الإخوة عليه كفل من نفسه، وعليه أن يكف لسانه عن الوقيعة في إخوانه، وعليه إذا رأى في إخوانه حسنة أو رأى خيرا أن يظهره وأن ينشره، وأن لا يكتم الحق بسبب العداوة أو بسبب المنافسة أو بسبب المخالفة. هذا كله أيها الإخوة إنما نسوقه للعظة والاعتبار، لأن كل إنسان مسلم قد يتعرض لأمثال هذه الأمور، وكل إنسان قد ينسى، ولكن عليه حتى إذا أخطأ أو نسي أن يتدارك ذلك، وأن يلزم نفسه بأن لا يعود إلى هذا الأمر، فإن هذه توبة بإذن الله. بعد هذا نختم بذكر عدد من الأمور التي تعين الإنسان المسلم على الإنصاف. لا شك أن هذا خلق فاضل، وأن هذه مرتبة عالية يتسابق إليها أولو الفضل، فلا بد لها من أسباب تعين عليها. كما أن أمور الدنيا تحتاج إلى أسباب تعين على الوصول إليها، كذلك هذه المرتبة وهذا الخلق الفاضل يحتاج إلى أن يتسبب الإنسان المسلم له حتى يحصله. أول هذه الأمور تقديم مخافة الله سبحانه وتعالى وخشيته قبل القول والفعل. إذا قدم الإنسان هذا الأمر قبل أن يتكلم وقبل أن يفعل، لا شك أنه سيقع في قلبه وفي نفسه ما يحجزه عن الوقوع فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. والله سبحانه وتعالى قد أثنى على عباده المؤمنين الخاشعين والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والله سبحانه وتعالى قد أثنى على عباده المؤمنين الخاشعين والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وقال الله سبحانه وتعالى والذي في وصف المؤمنين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وقال إن الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأنفقوا مما رزقناهم. هذا كله مما يدلنا على أهمية الخشية من الله سبحانه وتعالى. فلا بد من تقديم هذا الأمر في كل قبل كل عمل وكل فعل يفعله الإنسان. وهذا أمر قلبي. الخشية من الله أمر قلبي لا يطلع عليه الناس ولا يطلع عليه إلا الله. فلذلك لا بد من مراقبة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني إحسان الظن بالمسلمين حتى يظهر ما يخالف ذلك، لأن الأصل في الإنسان المسلم السلامة. والله سبحانه وتعالى أمرنا باجتناب الظنون السيئة. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. واتقوا الله. وأيضا فيما ورد في سورة النور في قصة الإفك التي اتهمت فيها الطاهرة المصونة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها درس عظيم. في هذه القصة درس عظيم نبهنا الله سبحانه وتعالى إليه، حيث يقول جل ذكره إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ثم يقول الله تبارك وتعالى لولا إذ سمعتموه، هذه الحادثة السيئة وهذه القالة الشنيعة، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا ويبين لكم الآيات. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. فهذه موعظة بليغة ودرس عظيم يجب أن نحتذيه. أما الذين يسارعون إلى تصديق كل قالة وإلى قبول كل شيء وإلى المسارعة إلى نشر كل ما يسمع، هؤلاء على خطر عظيم، يسيرون في مسارب الإثم ومسالك الردى التي يخشى عليهم منها. وقد جاء في الحديث كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. بعض الناس كلما سمع قاله سرع إلى نشرها لا يدري هل تصح أو لا تصح. هؤلاء على خطر عظيم. وهؤلاء ممن قال الله فيهم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هؤلاء يشبهون أن يكونوا منهم، وإذا استمروا على ما هم عليه ربما كانوا منهم. لأن الذي ينشر هذا الشر وينشر هذا السوء ويشوه صورة عباد الله المؤمنين بدون تثبت، ويتكلم فيمن لم يعرف، ويتكلم بما لا يدري، ويتكلم بما لا مصلحة فيه، هذا لا شك أنه ممن ينشر قالة السوء بين المؤمنين ويستحق العقاب الذي توعد الله سبحانه وتعالى به. أمر يقترب من هذا أيضا ويتصل به وهو التثبت والتروي قبل الحكم. إذا سمعت كلاما في أخ مسلم أو في عالم أو في داعية أو في إنسان لا تعرفه فلا تسارع إلى الحكم عليه قبل التثبت، وخصوصا في الأجواء التي يكثر فيها القيل والقال. في الأجواء التي يكثر فيها القيل والقال لا بد من التثبت والتروي. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لأن هذه الأجواء المحمومة والأوضاع الموضوعة مظنة لأن يندث كثير ممن يحبون السوء ويحبون الإفساد بين صفوف المسلمين فينشر هذه القالة السيئة ويوصلونها كل موضع. فيجب على الإنسان المسلم أن يحتاط وأن يتثبت. الأمر الرابع من الأمور التي تعين الإنسان المسلم على التجرد والعدل والإنصاف البعد عن الهوى. البعد عن الهوى، إذا دخلت في أمر من الأمور فعليك أن توطن نفسك على الابتعاد عن الهوى، وأن تجعل رائدك البحث عن الحق، لأن الهوى يعمي ويصم أيها الإخوة، الهوى يعمي ويصم، والله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والأمر الخامس تذكر لقاء الله، تذكر لقاء الله، وهذا على مراحل. يتذكر الإنسان الموت الذي لا يدري متى يفجأه، ويتذكر القبر وأهواله، ويتذكر موقف الحساب والحشر ولقاء الله سبحانه وتعالى. ماذا يقول إذا كتم؟ ماذا يقول إذا ظلم؟ ماذا يقول إذا جافى الصواب وابتعد عن الهدى؟ ماذا يقول إذا ضل بسببه أناس؟ إذا تذكر هذه الأمور كبح جماح نفسه، لأن كل إنسان مسلم يعلم أنه سيقف بين يدي ربه، كما جاء في الحديث: ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. كل إنسان سيسأل عن عمله وسيسأل عن أقواله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا تذكر ذلك لا شك أنه إذا كان عاقلا، كان محسنا، كان خيرا، سيرتدع عن أمثال هذه الأعمال. والأمر السادس توطين النفس على قبول الحق. فكثير ما يصد بعض الناس عن الحق لأنه جاء ممن يخالفه. إذا رأوا الحق مع أتباعهم مشوا عليه، وإذا رأوه مع غيرهم خالفوه واتبعوا من يحبون حتى ولو كانوا على الباطل. وهذا من الشقاء والعياذ بالله، من الشقاء والضلال. بل يجب أن يوطن الإنسان نفسه على قبول الحق ممن جاء به، وهذا منهج أصيل من مناهج هذا الدين، ومما تميز به أتباع سلف هذه الأمة، تميز به سلف هذه الأمة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أنهم يأخذون الحق ممن جاء به. لكن إذا صدك عن الحق بغضك لمن جاء به فأنت لست من أصحاب المنهج الأصيل في هذه المسألة. وأيضا من لوازم هذا الأمر أيها الإخوة الفرح بإصابة الحق. من لوازم الحرص على الحق وتوطين النفس على قبوله أن تفرح بإصابة غيرك للحق، وأن تتمنى أن يكون الناس جميعا على الهدى والحق. وإذا رأيتهم على هدى فرحت بذلك، وإذا رأيت نفسك على غير الهدى سارعت إلى اتباع من جاء بالحق. وأيضا من لوازمه أن تحزن إذا رأيت من يخالف الحق، وأن تفرح بإحسان المحسن، وأن تسوءك إساءة المسيء. وأيضا من لوازمه عدم المجاوزة أو التعدي في علاج الخطأ. فبعض الناس إذا رأى حسنة كتمها والعياذ بالله، وإذا رأى سيئة أفشاها، وإذا رأى في غيره خطأ لم يكتف بعلاج الخطأ وبيان الصواب، بل ذهب يتجاوز ويعتدي في أشياء أخرى لا علم له بها ولا يجيز الشرع له أن يعتدي إليها، فتراه يطعن في هذا الشخص وفي منهجه وفي سلوكه وفي علمه وفي دعوته، ولا علاقة له بهذا الأمر، وإنما اتخذ هذا الباب الذي وجد فيه خطأ عليه اتخذه مدخلا للتشنيع عليه والتحريش به وصرف الناس عنه، وهذا لا شك أنه من الضلال الذي لا يحبه الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه. أقول هذه الأشياء أيها الإخوة، وأعلم أن كثيرا منكم يعلمها أو يعلم كثيرا منها، ولكن العلم أيها الإخوة مراتب. المرتبة الأولى تعرفه وتبينه، والمرتبة الثانية العمل به، والمرتبة الثالثة الدعوة إليه والصبر على الأذى في سبيله. فالذي يعلم ولا يعمل حاله أشنع من حال الذي يجهل، لأن العلم الذي يحمله وبال عليه وحجة عليه في يوم القيامة. وليس المهم أن تعلم، بل المهم أن تعمل، لكن هذا العمل ينبغي أن يكون على هدى الشرع وعلى أساس صحيح، وبدون العلم لا يمكن أن يكون العمل الصحيح. لكن العلم بدون عمل كالشجر بلا ثمر كما يقولون، ونحن بحاجة دائما إلى أن نتذكر هذا المبدأ، مبدأ الإنصاف، وأن نعمل به. ولا شك أننا في ذلك مختلفون، منا من يكثر إنصافه ومنا من يقل، ولكن إذا جعلنا هذا الأمر رائدنا فإننا سنحرص على ترويض أنفسنا على اتباع المنهج الحق. وإذا رأينا بعض إخواننا يجرون أو يخطئون أو يخالفون هذا المنهج فإن علينا أن نناصحهم، وإذا رأيناهم يخالفون هذا المنهج في حق بعض إخوانهم فإننا لسنا ملزمين بمتابعتهم في خطأهم هذا، ويكفينا أن نتبع منهج الشرع. هذا الإنصاف أيها الإخوة عندما تقوم سوقه وعندما ترسخ دمعائمه في المجتمع فإنه سيكون بإذن الله من أقوى الوسائل لتآلف القلوب، ومن أقوى الوسائل لردم هوة التباعد بين النفوس. وكلكم تعلمون أن الإنسان لو بلغه عن عدوه إنصاف أو ثناء أو ذكر بخير أن جدوة العداوة في نفسه تخبو، وربما دفعه ذلك للتقارب مع عدوه. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ونحن مطالبون بالإنصاف أيضا قبل ذلك وبعده لإرضاء الله سبحانه وتعالى، ولنكون على المنهج المستقيم، لأننا إذا أرضينا الله حصلنا الغاية التي يتسابق إليها المتسابقون، والتي هي السبب في الفوز في الآخرة. ولا علينا بعد ذلك، رضي الناس أو لم يرضوا، ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى وحكمته أنه جعل هذه الأمور سببا للفوز في بمرضاته في الآخرة، وجعلها سببا لإصلاح الدنيا، جعلها سببا لإصلاح الدنيا. لأن الناس إذا اتبعوا هذه المناهج ظهر الحق وتبين للناس وحرص الناس عليه، أما إذا جافوا هذه المناهج وابتعدوا عنها فإن الحق سيضيع وتنطمس معالمه. كل إنسان سيحرص على الكلام في غيره، وسيحرص على تكثير سواده هو وتجريح غيره وطمس معالم الفضل عند من لا يحبه ومن لا يتفق معه، فتضيع المعالم ويحار الناس. لكن إذا حرصنا على ذلك صلح المجتمع بإذن الله، وخفت وطأة العداوة، وتفيأنا ظلال رحمة الله سبحانه وتعالى باتباع شرعه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين ومن عباد الله الصالحين، وأن يجعلنا إخوة متحابين ساعين إلى الخير عاملين به، وأن ينقي نفوسنا من الغل والحقد والحسد، وأن يهدينا سواء السبيل، إنه على كل شيء قدير. ونقول كما يقول عباد الله الصالحون فيما ذكره الله سبحانه وتعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله خيرا الشيخ حمزة الفعر على هذه المحاضرة القيمة التي بين فيها كثيرا من الأمور التي تتعلق بالإنصاف
وهو أمر عزيز على كثير من الناس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم إياه. وقبل أن نبدأ في هذه في طرح بعض الأسئلة التي وجهها بعض الإخوة، نذكر لفضيلة الشيخ مسألة وردت إلى مركز الدعوة والإرشاد في يوم الأربعاء الماضي من شاب يقول إنه درس في الجامعة مع زميل له وهو يعرفه منذ أكثر من 10 سنوات، وأنه يعرف زميله هذا حافظا لكتاب الله، مقبلا على أداء الفرائض، حريصا على النوافل، مبتعدا عن الرذائل، ناذرا نفسه لتدريس كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول هذا ما أعرفه عن صديقي هذا، ثم إني اجتمعت ببعض الإخوة يقول في بعض المجالس في هذه المدينة، وكان من بينهم أحد طلبة العلم المشهورين، يقول فطعن في صديقي هذا طعنا شديدا، ولما حاولت الدفاع عن صديقي قال لي إن هذه الأمور التي أذكرها عن صديقك أمور متواترة، قد ذكرها كثير من الناس، بل ذكرها كثير من الثقات. فقلت له إن هذا لا يكفي مع عدم وجود الدليل، فقال لي وقلت له إن هذا الأمر سيؤدي إلى التفرق بين المسلمين، فقال لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرق بين رجل وزوجته بناء على مقولة قالتها امرأة عجوز، فكيف لا يفرق بينك وبين زميلك هذا بمقالة قد تواترت وذكرها الثقات. يقول وقد ذهبت إلى صديقي ذاك وأخبرته بما قيل عنه، فغضب مني وقال لي إن هذه نميمة ولا تحمل قلبي ما لا يحتمله ضد المسلمين، وقال لي غفر الله لي ولهم. يقول ولكن في نفسي بقي شيء تجاه ما قيل عن صديقي هذا، وحصلت بيني وبينه جفوة بعد ذلك، فما هو حكم الشرع في هذه المسألة؟
هذا السؤال أيها الإخوة يعبر عن واقع كثير من الشباب وكثير من الناس، وليست المسألة خاصة بهذا الشاب، وأظن أنكم سمعتم كما سمعت من سياق هذا السؤال اليقين والشك، اليقين من حال هذا الإنسان، والشك الطارئ الذي لا يسنده دليل. رجل يعرف صديقه ومستيقن من حاله ويعرف مدخله ومخرجه، ولو سئل عنه لزكاه، ثم يأتي آخر فيطعن فيه اعتمادا على أقوال ليس لها دليل. رأس مالهم فيها قيل وقالوا، لكن أين الدليل؟ وإن من أدل الأدلة على أن ما ذكرته عن صديقك هذا أنه هو الصواب وأن غيره هو الخطأ ما ذكرته من موقفه عندما نقلت له هذا الخبر، حيث ذكر لك أن هذا نميمة لا يجوز لك أن تنقلها إليه، وأنه يجب عليك أن تبقي صدره سليما تجاه إخوانه المسلمين. هذا دليل على خيريته ودليل على فضله، فكيف تبيع هذا بثمن بخس؟ كيف تبيع هذا بقولة ليس لها دليل؟ مشكلتنا أيها الإخوة في تقبل الأقوال، ومشكلتنا أنه لو جاءنا شر الناس يطعن في خير الناس أننا نفتح آذاننا له، وهذا يتساوق مع طبائع النفوس، فإن النفوس دائما إلى قبول الاتهام أسرع منها إلى قبول البراءة. إذا جاء فاسق معروف بفسقه وذكر لنا أنه رأى أحد العلماء أو الدعاة على معصية، أو رآه وهو يفعل فعلا شائنا. كثير منا يقع في نفوسهم من هذا الأمر شيء، والسبب في ذلك أننا لم نقم موازين الشرع. نحن ليس لنا إلا الظاهر، فما أقمنا موازين الشرع. هذا الذي يذكر هذا الكلام هل هو ممن تقبل شهادته؟ هذا هو بحاجة إلى تزكية عندنا، ولكننا قبلنا مقولته وصدقناه فيما قال، وإن لم نفعل شيئا إلا أنه وقر في نفوسنا شيء تجاه ذلك الرجل. وما هكذا ينبغي أن يكون الإنسان المسلم؟ أليس لنا عظة وعبرة فيما قاله الله سبحانه وتعالى فيما قصصناه عليكم قبل قليل؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا كله لا يمنع من أن نعالج الخطأ، لا يمنع من أننا إذا رأينا أمرا يستدعي العلاج أو يستوجب النصح أن ننصحه. أين هؤلاء الذين ينقلون هذا الكلام ويزعمون أن الثقات نقلوه؟ أينهم من واجب النصح لإخوانهم؟ لماذا لم يأتوا إلى هذا الرجل وهو المشهور بحبله للقرآن والمشهور بالتقوى والصلاح كما ذكرت أنت؟ لماذا لم يأتوا إليه ويناصحوه المناصحة الشرعية، النصيحة التي ليست فضيحة؟ لماذا لم يذكروه بأنه من حملة القرآن وأن هذه الأفعال ليست مما يليق به وبأمثاله؟ هذا بعد أن يتثبتوا من أنها حصلت. أما أن يقبلوا الكلمة على عواهنها ويبدأوا بعد ذلك بنشرها ونقلها للناس وأخذها على أنها كلاما لا يقبل النقاش، هذا أمر لا يجوز ولا يسوغ. وحالك أنت أيها السائل تختلف عن حالهم. هم ربما لهم عذرهم، ربما أنهم تسرعوا، وربما أنه أضلهم من وثقوا فيه، ولكن أنت عدلت عن الأمر الذي تعرفه وعن الحال التي تستيقنها إلى غيرها. لم تر من هذا الرجل إلا كل خير، وعرفته منذ سنوات عديدة، ثم بعد ذلك جاءك قائل بكلمة فقبلت هذه الكلمة وأعرضت عن صديقك. يجب عليك أن تعود إليه سريعا وأن تستسمحه فيما صدر منك، وأن تلتصق بهذا وأمثاله، وأن تحبه بالله سبحانه وتعالى. فإذا ما رأيت منه مخالفة أو تقصيرا فإن واجب الأخوة في الله يحتم عليك أن تذكره ويحتم عليك أن تنصحه. وما أكثر القال والقيل. وإذا ذهبنا نقبل كل قالة على عواهنها فإننا لن نجد في هذا المجتمع إنسانا سالما. إن وجود القول والطعن في إنسان لا يعني أن هذا الإنسان كما قيل، بل هذا الإنسان ربما كان من أهل الفضل وأهل التقى وأهل الصلاح. والرسول عليه الصلاة والسلام خير خلق الله أجمعين ما سلم من القيل والقال، وما سلم من الوشاية، وما سلم من الدعاية المضللة. قيل عنه إنه ساحر، قيل عنه إنه كاذب، قيل عنه إنه مجنون، قيل إنه شاعر، وهو من ذلك كله بريء. فما بالك بمن بعده؟ أليس لنا في ذلك عظة وعبرة؟ لا شك أننا والله بحاجة إلى أن نتعظ بأمثال هذه المواقف. والذي يبيع دينه ويبيع عقله لكل ناعب ولكل قائل، هذا يتحمل تبعة تصرفه السيء، ويكون عليه الوزر، ويكون عليه وزر من ضل بسببه أيضا.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، تحية طيبة وبعد، بعض الناس يستبيحون التكلم في أعراض المشايخ والعلماء بحجة أن ذلك من الجرح والتعديل، وأن ذلك علم مستقل في من علوم الحديث. يقول: فما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
هذه كلمة حق يراد بها باطل. هذه القالة التي يقولونها كلمة حق يراد بها باطل، ويلبس بها على بعض من ليسوا من أهل العلم ولا من أهل الورع. فإن العلماء كغيرهم يخطئون ويصيبون، ليسوا بمعصومين، ولكن العلماء بما يحملونه من العلم والهدى أقرب إلى الصواب وأقرب إلى الهدى، وهم مظنة ذلك إن شاء الله، وهم الذين يقتدي بهم الناس. والذي يذكر أخطاءهم أو يبينها يجب أن يكون على مستوى من العلم وعلى مستوى من الورع، ويجب أن لا يشهرها بين الناس، وأن لا يتخذ منها مادة يتحدث بها ويظهر بها فضله على الناس. لا، هذا من الضلال، وهذا من حظوظ النفس والعياذ بالله. وإن فتن كثير من الناس بهذا المنهج، همهم تصيد الأخطاء والبحث عن المثالب وإشاعتها بين الناس، هذا ليس من المنهج الحق في قليل ولا كثير. إذا كان هذا الذي يرى الخطأ ويعرفه أهل لتعرف الحق، فعليه أن يذهب ويفاتح هذا العالم وأن يناقشه بما يليق بقدر هذا العالم، بما يليق بقدر هذا العالم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. العلماء لهم فضل على عامة الناس، ولهم منزلة رفيعة في المجتمع، لأن إليهم المفزع في بيان أحكام الشرع وما أشكل على الناس، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا جعلنا أعراض العلماء وأعراض الدعاة مضغة في الأفواه تلوكها الألسن ويتاجر بها كثير من أدعياء الشهرة ومحبي الظهور والمسؤولين، فإنا نكون قد ضللنا الطريق. وما شأن العام بزلة العالم إذا أخطأ العالم الفلاني؟ ما شأن العام بهذه الزلة؟ ماذا يستطيع أن يصنع؟ كل ما نستطيع إيصاله إلى هذا العام، وغاية ما يمكن أن نتوصل إليه، أن نفسد علاقته بهذا العالم، وأن نسيء صورة العالم ونشوهها في ذهنه. وهذا لا يقتصر على عالم بعيد، إذا شوهنا عالما من العلماء فإن هذا سيمتد إلى كل العلماء. عالم آخر يخطئ وليس بمعصوم، فيأتي إنسان وينشر هذا الخطأ، أو قد ينشر أمرا يظن أنه خطأ وهو ليس كذلك. وكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، قد يظن أن هذا الأمر من الأخطاء وهو ليس كذلك، ولكنه ينشره بين العامة، فيكثر نشر هذه الأخبار وتداولها بين عامة الناس، فيفقدون الثقة في علماء الأمة، في السراج الذي يضيء لهم إذا ازلهمت الأمة. هذا من الضلال، لا يجوز أن يتخذ هذا الأمر مهنة. والذي يفعله ويتذرع لذلك بأن العلماء جعلوا علما خاصا أسموه علم الجرح والتعديل، هذا وضع الشيء في غير موضعه. علم الجرح والتعديل علم قائم بذاته، وجعله العلماء خاصا برواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا العلم خاص بالعلماء الذين ينتفعون من هذا. أما الذي ينشر هذه الأمور لمن لا يستفيد منها ويشوش على العامة ويجعل همه البحث عن المثالب، فإنه لن يخرج من ذلك بشيء. وهذه الأخطاء وهذه المثالب لا يسلم منها أحد، الأخطاء الاجتهادية هذه لا يسلم منها أحد، والعالم مأجور عليها، العالم مأجور على خطأه حتى في الاجتهاد. إذا اجتهد الحاكم، جاء في الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. حتى على خطأه مأجور، فالعالم مأجور على خطأه. فلماذا تذهب وتنشر هذه المثالب؟ إن كان هناك شيء يستحق النشر فهو الضلال، هو الفسق، هو الفساد، هو الأمر الذي يخشى منه على الناس في دينه. أما هذه الأمور التي هي من باب الأخطاء الاجتهادية أو حتى بعض الأمور التي لا يبعد أن يقع فيها بعض البشر، لو أخطأ الإنسان زلة في ستر لم يطلع عليها إلا الله أو لم يطلع عليها إلا بعض الناس، فلماذا يذهب بعض الناس إلى نشرها وتكبيرها وتعريف الناس بها؟ هل هذا من المنهج الشرعي؟ لا لا، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولكن الذي يحذر منه المجاهر والعياذ بالله، الذي استمرأ الفسق واستمرأ محاربة الله ومحادته، هذا يحذر منه لأنه لا كرامة له. وأما العالم الذي يخطئ في اجتهاده فلسنا مكلفين بأن نحصي هذه الأخطاء، وإذا أحصيناها فلسنا مكلفين بنشرها بين الناس. علينا إذا كنا نعرف واجب النصح أن نسعى إلى العالم نفسه وأن نناقشه، لعل له فيها وجها، لعله يتقبل بعض ما نذكره، أو لعله يصحح لنا خطأ في أذهاننا حيال ما نقلناه، أو لعل هناك خللا في الواسطة التي نقلت إلينا فلم يقل هذا العالم هذا الأمر، وإنما نقله النقلة عنه وهو لم يقله هذا الأمر. إذن يختلف عن قضية الجرح والتعديل. الجرح والتعديل اهتم به العلماء لبيان عدالة الرواة حتى لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يقال عنه. وأما الأخطاء الاجتهادية فلا يسلم منها أحد كائنا من كان، حتى صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم خير الأمة بعد نبيها، وهم أتقى وأورع وأنقى من غيرهم ممن جاء بعدهم، لا يسلمون من الخطأ في الاجتهاد. فالذي يذهب ويقف عند هذه الأخطاء ويجمعها ويهتم بها وينشرها ويعرض عن الحق، هذا يجافي الإنصاف، وهذا حريص على أمر لا مصلحة له فيه، لأن هذا العالم بخطئه مأجور إن شاء الله، مأجور إن شاء الله. ونحن لا نحتم لأحد أنه مأجور على خطئه أو على صوابه، ولكن لنا الظاهر نقول أنه إذا أخطأ وهو عالم فإنه مأجور في اجتهاده، وإذا أصاب فهو مأجور أجرين، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. ولا ندري ما هي حقيقة الحال، العواقب مستورة عنا، والخواتيم هي المعتبرة في الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر، الخلاصة أن هذا الأمر من الفتن التي اشتغل بها كثير من الناس ولا خير لهم فيها، وعليهم أن يراجعوا أنفسهم. وكثير ممن يلقى إليهم بهذه الشبهات وهذه الأمور لا يستفيدون منها شيئا، بل قد لا تتقبل عقولهم ولا تستوعب هذا الأمر. هذا الأمر أكبر من عقولهم، وربما كان لبعضهم فتنة كما جاء في قول ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم وعقولهم إلا كان لبعضهم كان لهم أو كان لبعضهم فتنة.
جزاك الله خيرا، وقد شارف الوقت على الانتهاء، فنأمل من فضيلتكم أن توجهوا كلمة تنصحون بها قبل ختام هذا المجلس.
نصيحتي لنفسي أولا ولإخواني جميعا أن نتذكر دائما أن الإسلام والإيمان ليس قولة تقال باللسان، بل ما يقال باللسان جزء منها، ولكن أهم من ذلك تطبيق هذا الكلام في الواقع، وتطبيقه ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. لا ليقول الناس إن فلانا منصف، ولا ليقول الناس إن فلانا عادل، ولا ليقول الناس إن فلانا كريم، بل ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى، بل ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. هذا من جانب. وجانب آخر، أذكر إخواني دائما بحق الأخوة الإيمانية فيما بينهم، فإن حق الأخوة الإيمانية عظيم، وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك، وذكره عقيب أمر من الأمور الشنيعة التي تقطع الروابط في المجتمع وتثير العداوة، وهي الاقتتال بين المؤمنين. ذكر الله سبحانه وتعالى بحق الأخوة عقيب ذلك، وبين ما يجب، فقال جل ذكره: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. الاقتتال يترتب عليه ضياع الأموال وسفك الدماء وإزهاق الأنفس، وهذه كلها معصومة. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. مع ذلك ومع ما وقع من التجاوز والاعتداء بين المقتتلين، إلا أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنهم لا يزالون إخوة، فقال جل ذكره: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. حتى وإن اقتتلوا، حتى وإن اعتدى بعضهم على بعض واستباحوا هذه الحرمات، إلا أن حق الأخوة لا يزال باقيا. فما بالك بالأحوال التي هي أقل من ذلك، الأحوال التي لا تسفك فيها لا دماء ولا تضاع فيها أموال، وإنما هي من باب القيل والقال. عليك أن تقدم حسن الظن، وعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى فيما تقول، وعليك أن تحرص على الإبقاء على حق الأخوة، وعليك أن تسلك المنهج الشرعي فيما لو رأيت خطأ، المناصحة بالأسلوب الشرعي، وإياك ثم إياك أن تسارع إلى فصم عرى الأخوة، وأن تسارع إلى إضلال غيرك، لأن كلمة تقولها وأنت لا تقدرها قد تتسبب في فتنة إنسان، قد تتسبب في وقوع ضلالة كبيرة، قد تتسبب في سفك دم معصوم بسبب كلمة. فعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى فيما تقول، وأن تقدم مخافة الله، وأن تتذكر وقوفك بين يديه. والإنسان المسلم إذا تذكر يوم الحشر والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، واستقرت هذه المسألة في نفسه وهي ركن من أركان الإيمان، لا شك أن ظلالها ستنسحب على حياته، لأنه إذا أراد أن يفعل فعلا مخالفا للشرع تذكر ذلك الموقف العصيب، وتذكر أن الأتباع والأنصار والأعوان ينفضون عنه ولن يجد مدافعا عنه يوم القيامة. سارع إلى ابتغاء رضوان الله، وسارع إلى اتباع الحق، وابتعد عن الباطل. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، وجعلنا ممن يتبعون ويستمعون القول فيتبعون أحسنه. في نهاية هذه الكلمة أود أن أشير إلى أن بعض الإخوة من منسوبي جماعة تحفيظ القرآن الكريم جاءني بخطاب طلب فيه أن أذكركم بالعمل الجليل الذي تقوم عليه هذه الجماعة في نشر كتاب الله وتعليمه للناس وتربيتهم عليه، ويطلب أن أذكركم بأهمية التبرع لهذا العمل الجليل، فإن الذي يسهم في التبرع لتعليم القرآن لا شك أنه يدخل ضمن من علم القرآن، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من علم القرآن، من تعلم القرآن وعلمه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للهدى، وأن يجنبنا الضلال والردى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.